والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر بعض النظريات المفسرة والشارحة لحقيقة الوجوب الكفائي، ووصل بنا الكلام إلى نظرية المحقق النائيني يرحمه الله، التي قال فيها أن الوجوب الكفائي يتعلق بصرف وجود المكلف، كما أن الوجوب يتعلق بصرف وجود التكليف، كذلك الوجوب الكفائي يتعلق بصرف وجود المكلف. المكلف به صرف الوجود، والمكلف صرف الوجود. الصلاة التي كلفنا بها، ألا يقول الفقهاء الأصوليون أن التكليف تعلق بصرف وجود المكلف به وهو الصلاة؟ كذلك أيضا نقول في شرح حقيقة الوجوب الكفائي أن التكليف تعلق بصرف وجود المكلف. هذا البعث، غسل الميت، جاهد العدو، معي؟ كل وجوب كفائي يتعلق بصرف وجود المكلف، كما في قولنا صلي وصوم يتعلق بصرف وجود المكلف به. صرف وجود الصلاة وصرف وجود الصوم كذلك أيضا في الوجوب الكفائي يتعلق بصرف وجود المكلف وهو الإنسان. وذلك يقول المحقق النائيني لأن الوجوب الكفائي ينشأ من أين؟ من غرض واحد، والغرض الواحد بطبيعة الوجوب الناشئ من غرض واحد أن يتعلق بصرف وجود المكلف. وقد أشكل الماتن المصنف على هذا التوجيه ببعض الإشكالات. الإشكال الأول أننا لا نتعقل أن يكون التكليف متعلقا بصرف وجود المكلف، هذا غير معقول. إن قلت لماذا تعقلتم أن يكون التكليف قد تعلق بصرف وجود المكلف به، فكيف لا يتعلق بصرف وجود المكلف؟ قال لوجود الفارق بين المقامين، باعتبار أن صرف وجود المكلف به لا يتعلق به التكليف بلحاظ وجوده، وإنما يتعلق به التكليف في ظرف عدم وجوده. ففي ظرف عدم وجود الصلاة تؤمر بالصلاة، فلا ضير أن يكون التكليف قد تعلق بصرف وجود المكلف به. واضح؟ هذا الإشكال الأول الذي أشكل به الماتن على المحقق النائين. الإشكال الثاني يقول إننا لا نتعقل أن يتعلق التكليف بصرف وجود المكلف، لأن التكليف من الإضافات، تكليف لا بد أن يضاف إلى مكلف به وإلى مكلف وإلى تكليف في أطراف ثلاثة: تكليف، مكلف، مكلف به. لا بد أن تكون الإضافة الخارجية للمكلف به، ولنقل للمكلف، قلنا الآن من المكلف به، للمكلف هذه الإضافة لشيء له تذوت. أنا عندما أخاطبك أبعثك نحو الصلاة، هل أبعث صفة وجودك أو أبعث وجودك الخارجي الذي له تذوت؟ من الواضح أنني أخاطبك باعتبار تذوت وجودك وتحقق هويتك، لا أبعث صرف وجودك. لا نظر إلي كمكلف أن أبعث صرف وجودك، وإنما أبعث ذاتك الخارجية نحو الفعل. عرفنا؟ ولذلك يقول الماتن لأن التكليف هذا البعث من الإضافات الخارجية التي لا تتعلق إلا بالمكلف الخارجي، فلا يكون التكليف وجه نفسه إلى صرف وجود المكلف، وإنما توجه التكليف إلى ذات وجود المكلف لا إلى صرف وجوده. معي؟ بخلاف المكلف به، المكلف به يفترق عن ماذا؟ عن المكلف، لأن المكلف به الخطاب التكليف يتوجه إلى المكلف به في ظرف عدم وجوده، ويطالب المكلف بإيجاده وتحقيقه. ففرق بين المكلف والمكلف به: ذاك ظرف وجوده سقوط التكليف اللي هو المكلف به، وهذا ظرف وجوده الخطاب والبعث نحو التكليف، فلا بد أن يكون له تذوت وتحقق. فلذا ما أفاده المحقق النائيني ناشئ من قياس المكلف على المكلف به، وهذا القياس غير دقيق كما أوضحنا، يعني أبطلنا المبنى باعتبار أنه ناشئ من مقايسة، وهذه المقايسة غير سليمة غير صحيحة. أيضا من الوجوه التي حاول فيها بعض المحققين أن يشرح حقيقة الوجوب الكفائي هذا الوجه الذي يكون هو الوجه الرابع في الحقيقة. قال المحقق الخوئي يرحمه الله أن الوجوب الكفائي هو وجوب واحد. مر علينا الوجه الثاني ما هو؟ وجوب متعدد بعدد أفراد مكلفين. لا، يقول وجوب واحد يتعلق بأحد المكلفين على نحو الترديد. عجيب، اشرح لنا ذلك أيها المحقق الخوئي، كيف يكون الوجوب الكفائي هو وجوب واحد يتعلق بأحد المكلفين على نحو الترديد؟ يقول شوف، الوجوب الكفائي مثل الوجوب التخير، فكما أن الوجوب التخيري يتعلق بأحد المكلفين على نحو الترديد. ألم نقل فيما تقدم أن الوجوب التخيري يتعلق بأحدهما لا بعينه، يعني مردد، وأشرنا بهذا الترديد بأنه لا يراد به الفرد المردد وإنما يراد به الوجود الخارجي. كذلك ها هنا الوجوب الكفائي عندما يقول لك صلي على هذا الميت، أيها المكلف صلي على هذا الميت أو غسل هذا الميت، هذا خطاب يتعلق بأحد المكلفين على نحو الترديد. واضح لنا الفكرة؟ الماتن أولا يجيب على كلام المحقق الخوئي، يقول أولا أيها المحقق الخوئي، إن كان نظرك إلى المقايسة بين الوجوب الكفائي والوجوب التخييري، فكما صح أن يتعلق الوجوب التخييري بأحد المكلفين، إذا صح التعبير، أو بأحد التكاليف، ذاك بأحد التكاليف مو بأحد المكلفين، بأحد التكاليف، لأن قال مثلا وجوب التخيير شنو قال؟ اعتق أو صم. كما صح أن يتعلق الوجوب التخييري بأحد التكاليف لا بعينه، فليصح أن يتعلق الوجوب الكفائي بأحد المكلفين لا بعينه. يقول هذا القياس غير دقيق. ليش؟ لما تقدم من أن التكليف ممكن أن يتعلق بالمكلف به لا بعينه، ولكنه لا يمكن أن يتعلق بالمكلف إلا عندما يكون له تذوت وتشخص معي، أي أننا بعبارة أخرى المكلف به نتعقل الترديد فيه، أما المكلف فالترديد في المكلف معي محل إشكال. لماذا؟ لأن المكلف هو أحد أطراف الإضافة، وطرف الإضافة لا بد أن يكون غير مردد، لا بد أن يكون معينا، لا نضيف إلى أحد الأطراف لا بعينه معي. طيب، هذا الإشكال ماذا؟ رقم واحد على المحقق الخوئي. الإشكال رقم اثنين، نقول لك أيها المحقق الخوئي طيب إذا كلفنا نحن الآن بتغسيل الميت أو بتكفينه أو بالصلاة عليه، هذه وجوبات كفائية صح؟ طيب كل وجوب كفائي يترتب عليه ثواب، أليس كذلك؟ نقول لك يا أيها المحقق الخوئي، استحقاق العقاب وترتب الثواب يتفرعان على التكليف، فإذا كان التكليف مرددا راح يصير ماذا يكون؟ الثواب والعقاب مرددان معي؟ يعني ماذا نقول؟ هل عشر الحسنات لمن غسل الميت والعشر الحسنات لمن صلى عليه والعشر الحسنات لمن كفنه ماذا يلزم منه؟ يلزم أن يكون الثواب معي مرددا، وحينئذ نحن نرى أن الثواب واحد لا ترديد فيه. هل الثواب مردد؟ ثواب واحد لا ترديد فيه، بمعنى أن الثواب لأحدهم لأحد المكلفين، بينما المفروض أن يكون الثواب مرددا لأن التكليف مردد، فالثواب جزير متفرع على التكليف يصير مردد، والحال أننا نجد الثواب واحدا غير مردد. نقرأ عبارة الماتن لعلها أوضح. قال على أن استحقاق العقاب والثواب فرع التكليف، فإذا كان المكلف هو أحدهم مرددا لزم كون الثواب أو العقاب يلزم يكون واحدا لأحدهم، وإذا كان واحدا لأحدهم حتى في فرض طاعتهم أو عصيانهم جميعا يقول وهو كما ترى لا معنى له، بل لا يلتزم به المحقق الخوئي يرحمه الله. يعني إذا أطاع الجميع المفروض أن يترتب الثواب للجميع. يعني هو طرح الإشكال بالكيفية غير الكيفية اللي أنا طرحتها. هو شو يقول الماتن؟ يقول إن الثواب واحد، الثواب المترتب على الوجوب الكفائي واحد، أليس كذلك؟ فإذا أطاع الجميع بعض أنحاء الوجوب الكفائي يحتاج أن يشترك في الجميع كجهاد العدو، فالمفروض أن يترتب الثواب للجميع، والحال أن الثواب لا يكون إلا واحدا، فكيف يكون للجميع؟ على كل هذا إشكال الماتن، بس هذا إشكال الماتن كما ترون غير دقيق. احنا شو نقول؟ نقول الثواب واحد، المفروض إذا كان التكليف مردد والثواب مترتب على التكليف وفرع عن التكليف ايش راح يصير؟ راح يصير الثواب ايضا مرد معي، والحال كما لا نتعقل الترديد في التكليف ايضا لا نتعقل الترديد في الثواب. طيب والخلاصة ليش؟ لأنه يترتب على التكليف، فإذا كان التكليف لاحظوا لأحد المكلفين لا بعينه صار الثواب أيضا
لأحد المكلفين لا بعينه. فالآن إذا امتثل الجميع في آن واحد لمن يكون الثواب؟ لأحدهما لا بعينه، واضح؟ والحال أن الجميع يستحق الثواب. هل لذلك قلنا إشكال الماتن غير دقيق؟ المفروض أن عندنا تكاليف، إن كان هذا من باب غسل الميت واشترك فيه الجميع فغسل الميت له 100 حسنة، اشترك فيه 100 مكلف، كل مكلف له حسن معي. وإن كان هذا بمثابة الجهاد للعدو معي فله 1000 حسنة عليكم السلام، واشترك فيه ماذا؟ 500 مجاهد، أحدهم مثلا بتقديم العتاد والسلاح، والثاني بتقديم المال، والثالث مثلا ب ها خرج بنفسه، والرابع سوى شيء، وهكذا. فنشوف أحمز الأعمال نعطيه 10 حسنات، واللي أقل مثلا على حسنة وحسنتين، والبقية مثلا اللي اشتراككم بسيط نخلي مثلا الأربعة والخمسة في نصف حسنة، ما في مانع معي. على كل، فهذا الإشكال الذي أورده الماتن يمكن حله بالكيفية التي قلناها، مو معنى كون الثواب واحد أنه لا يصيب الجميع، ممكن أن يقسم على الجميع بالكيفية التي ذكرناها. على كل، هذه الشروح والإيضاحات والتفسيرات لحقيقة الوجوب الكفائي لا تسلم عن النقد، غير تام. متى يكون التفسير دقيقا والإيضاح سليما والشرح لا يرد عليه إشكال؟ إذا كان متفقا مع ما جاء من المشرع المقدس. نرى أنه عندما يقول غسل الميت أو صلي عليه أو كفنه أو ادفنه، هذه وجوبات كفائية. نرى بوجداننا أن الوجوب الكفائي يخاطب به ماذا؟ كل المكلفين. ولكن هذا الخطاب إذا قام به بعض منهم سقط عن بعضهم الآخر، وإذا تركه الجميع أثم الجميع. فلا بد لنا من تخريج صناعي يشرح هذه الحقيقة التي أوضحناها. 1، الخطاب للجميع. 2، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. 3، إذا اشترك الجميع ترتب الثواب للجميع. 4، إذا عصى الجميع أثم الجميع واستحق الجميع العقاب. هذه ميزات وخصائص للوجوب الكفائي. لا بد لنا أن نعطي شرحا وإيضاحا يتناسب مع ترتب هذه الخصائص والسمات على الوجوب الكفائي. يقول المات، أولا إذا رجعنا إلى الوجوه المتقدمة كما أشرنا، الوجه الذي أورده الآخوند أنه سنخ وجوب يختلف عن الوجوب العيني، نقول هذا الإشكال واضح فيه. لا يمكن أن نقول باختلاف السنخية بين الوجوبين العين والكفاية. القول أيضا بأنه مجموعة من الوجوبات العينية معي المشروطة، هذا أيضا أشكلنا عليه. كلام المحقق النائيني أيضا بأنه وجوب مردد من ناحية المكلف، هذا لم نتقبله معي. لا ها الخوء أن كلام المحقق النائيني صرف الوجود للمكلف أيضا لم نقبله. فهذان الوجهان للأستاذ وتلميذه رددناهما، لا يبقى إلا أننا نأتي بمبنى نحن يتلائم مع تلك الخصائص التي أوردناها. فبعد بطلان مباني القوم تصل النوبة إلى إيراد مبنى هو الأقرب لشرح حقيقة الوجوب الكفائي. ولذلك يقول الماتر هذا مضافا إلى الإشكال في جميع الوجوه المتقدمة بأنه يلزم منها أنه لو فرض عجز بعض المكلفين عن امتثال التكليف الكفائي بنفسه، هذا الإشكال يرد على جميع الوجوه الأربعة المتقدمة. لاحظوا هذه خصيصة أيضا من خصائص الوجوب الكفائي، هذه ما ذكرناها. الآن أنا كلفت خطبت بأنني أغسل الميت وأنا عاجز عن تغسيل الميت، لكني يجب علي أن أقول لك أيها المؤمن الفطن عليك أن تلتفت إلى التكليف بوجوب ذلك، إلى التكليف بغسل أو بتغسيل ذلك الميت المرحوم، المرحوم الموجود هنا في المقبرة. وقد أنت ما تستطيع مثلا تغسله، ليش؟ لأن سيارة ما عندك وأنا ما أقدر أغسله، ماذا أعمل؟ أقوم بإيصالك إلى عليكم السلام إلى المغتسل بالسيارة. أو قد يكون أنت ماذا؟ غير متوجه إلى أن هذا التكليف يجب علي، فأشرح لك موضحا تعلق الوجوب بك. أو قد يكون لديك الاستعداد إلا أن الماء لا تستطيع أن تأتي به، فأقوم أنا بنفسي لإيصال الماء إليك. المهم أن عجزي عن أداء التكليف في الوجوب الكفائي لا يعني السقوط بشكل كلي، بل علي أن أسهم بشكل أو بآخر في إعلام الغير والمساعدة والسعي لتهيئة الأسباب التي تجعل غيري في حال عجزي أن يقوم بذلك الوجوب الكفائي. خلنا نشوف التفسيرات لحقيقة الوجوب الكفائي الأربعة المتقدمة لا تحمل في مضمونها هذه الخصيصة، بل جميعها تشترك أنه في حال سقوط الوجوب عنك فلا يجب عليك تهيئة الأمور إلى الغير والسعي الحثيث لأجل جعل الغير يمتثل ذلك الوجوب الكفائي. بس تقول أنا خلاص الحمد لله أنا غير قادر على أداء هذا التكليف، لا شأن لي بغيري، ما دام سقط عني. والحال الذي يظهر من الأدلة أنه ليس بمجرد سقوط التكليف عنك تكون معذورا، بل لا بد من إسهامك، ولا بد من سعيك، ولا بد من جدك لترتيب الأمور وتهيئة الأسباب نحو امتثال الغير لذلك التكليف الذي سقط عنه. كل الوجوه الأربعة لا تشير إلى هذه الميزة ولا توضح هذه الخصيصة. ولذلك شوف ماذا يقول الماتن، يقول هذا مضافا إلى الإشكال في جميع الوجوه المتقدمة بأنه يلزم منها أنه لو فرض عجز بعض المكلفين عن امتثال التكليف في الوجوب الكفائي بنفسه، حينئذ لا يجب عليه السعي في تهيئة الأسباب لامتثال الغير بالنحو الذي يقدر عليه. ليش لا يجب عليه؟ لسقوط التكليف عنه فيصبح معذورا. لو كان له تكليف يخصه مباين للتكليف العيني سنخا، لأنه هذا الذي فسر به الوجوب الكفائي الآخوند، ماذا قال؟ هو سنخ من التكليف يختلف عن الوجوب العيني. طيب بسقوط هذا عنك، عنك أنت، أنت بعد تبقى معذور، ما عليك من الغير. حتى لو كان هو قادر الغير على تغسيل الميت لكن سيارة ما عنده، ما يجب عليك إيصاله إلى المقبرة كما نقول. مباين سنخا أو فرد من التكليف لكن مشروط بعدم امتثال الغير كما هو في الوجه الثاني، قلنا معي كما هو مقتضى الوجهين الأولين، وخروج عن موضوع لو كان مشاركا للغير في التكليف الواحد الثابت لصرف الوجود اللي هذا كلام المحقق النعيني، أو للمردد كلام الخوئي يرحمه الله، كما هو مقتضى الوجهين الأخيرين لوضوح أنه عندما يسقط التكليف عنك بعد لا تكلف بأي وجه في ظرف عجزك. والذي يظهر من الأدلة أن من خصائص الوجوب الكفائي أنه في حال سقوطه أنت غير قادر، سقط عنك، لا يجب عليك تغسيل الميت، لكن يجب عليك أن تشغل سيارتك لإيصال من يقدر على التغسيل. يجب عليك أن تأتي بالماء لأجل تغسيل الميت في حال فقده وأنت قادر على إيصاله لكنك غير قادر على تغسيل الميت. وهذا مجرى يعني ما تستطيع أن تقوم به يجب عليك القيام به. طيب أي لوضوح امتناع تكليف المكلف بأي وجه في ظرف العجز ولا دليل على وجوب السعي لامتثال الغير لتكليفه، ما يجب عليك تروح تقول للغير يلا يا مؤمن روح روح إلى المغتسل غسل الميت، انتش عليك من عنده راح ولا كيف؟ غاية الأمر أنه يجب إعلام الجاهل بتشريع التكليف به. نعم إذا كان جاهل يجب عليك أن تعلمه كما يجب الأمر بالمعروف، لكن قد مثلا تقول والله أنا مو من وظيفتي أعلمه، لأن خلي علم العلماء أنا مو من طلبة العلم، قد يكون هكذا معك. بقلنا مثال هذا الآن والنقاش في الأمثال ليس من دائم المحصر على كل هذا مثال بس لإيضاح المطلب. كما يجب الأمر وقد لا يتم موضوع كل منهما، لا يجب عليك إعلامه باعتبار أنك غير طلبة معي، ولا يجب عليك الأمر بالمعروف باعتبار أصلا هو لن يصغي إليك أو لن يصدق معي. موضوع وجوب الأمر بالمعروف غير متحقق واضح لنا الفكرة؟ طيب، كما قد لا ينفعان، شنو اللي لا ينفعان؟ يعني إعلامك له وأمرك بالمعروف له، أو الأمر بالمعروف أنه لا ينفعان في ترتب امتثال الغير لتكليفه، وحينئذ لا يجب عليك لا الإعلام ولا الأمر بالمعروف، معي؟ ولا يجب غير ذلك من وجوه السعي في امتثاله، كإعلامه بتحقق موضوع التكليف. هو يعلم بالوجوب الكفائي لغسل الميت، بس يقول وين، ما عندنا ميت احنا حتى نغسله. يقول لا موجود، موجود في ميت جاء به أهله ووضع في المغتسل، وعليك أن تذهب لتغسيله. نعم. وأقناعه بوجه آخر لا يقتضيه الأمر بالمعروف، وتهيئة مقدمات الامتثال، كما قلنا إيصال بالسيارة، كما لا يجب السعي لتحقيق مسقط التكليف عند تعذر امتثاله. احنا ما تتذكرون في بعض الأحيان قلنا المكلف، أنا الآن عندي زوجة، وهذه الزوجة يجب علي الصرف عليها وتهيئة السكن لها والكسوة لها بعد أيضا، أي راح تكون الكسوة عليها، بس يعني أقصد لها، أي نعم، يجب عليك أن تكسو هذه الزوجة، فأصبحت مملقة لا مال لي، واجب علي. قلنا هناك رأي يقول عند إعوازك وإملاقك وقلة ذات يدك يجب عليك أن تتخلص من هذا الوجود. زوجة تمكنك من نفسها ولا تصرف عليها، فيجب عليك أن تقول لها نعم اذهبي إلى بيت أهلك لتأكلي وتشربي، نعم، وتكتسي. ما وين قرار عين عند بيت أهلها؟ ما في. على كل، ولذلك يقول يعني على، إذا كان أنت عاجز عن الإطعام والإكساء وكذا، فيجب عليك تتخلص من هذه الزوجة، تقول لها حبلك على قاربك، طلقها حتى لا تجعل التكليف في ذمتك فتعاقب من قبل الباري تبارك وتعالى. هذا رأي معا فيما فيه على كل، لكن هنا يمكن أن نقول بهذا الرأي، كما لا يجب السعي لتحقيق مسقط التكليف عند تعذر امتثاله. مثلا لو تعذر على أحد الزوجين القيام بحقوق الآخر في ظرف مطالبته، يقول لك لا تعال اطعمني أو اتركني، معه؟ على كل، لم يجب عليه السعي للطلاق لتسقط الحقوق المذكورة عنه، ولو وجب عليك أن تشايع هذا العالم في سفره أو الصديق، لم يجب عليه عند تعذر مشايعته، تقول له أنا ما أقدر أشايعك، بس أرجوك ما أريدك تسافر اليوم، أريد أستأنس بعلمك في هذا اليوم، أتعلم منك كم مسألة، معي؟ ليش أنت قصدك شنو؟ لأن إذا طلع اليوم أنت رجلك مكسورة ما تقدر تشايع، والحال يجب عليك. سماء رجلك مكسورة هذا من باب المثال، ولا هو إذا كان يسقط التكليف عندك ظرف على كل لا تستطيع أن تشايعه، معه؟ ويجب عليك المشايعة، لكن ما تريد تشايع في اليوم لأمر ما، يقولون لأمر ما جدع قصير أنفه، هذا لأمر ما، على كل ما تستطيع تشايع ويجب عليك المشايعة، ماذا تسوي؟ تقول إيه مالي إلا أعدل به. أقول له مولانا سفرك هذا اليوم غير مناسب، وجودك في هذا المكان رحمة، معي؟ وتعليمك لنا ماذا؟ يحل كثير من المشكلات التي تصادفنا في حياتنا، فأنرنا بعلمك، أنارك الله. المهم انه لما يسمع انارك الله وبعلمك وانرنا كلمات طيبة يعدل، فيسقط عني ذاك المشايع لانه ما سافر بعد عدة اشياء معي. ولذلك يقول هنا صح انا غير قادر على امتثال ماذا الوجوب الكفائي، لكني لا انا غير قادر مو معنى سقوط التكليف باي وجه من الوجوب وباي نحو من الانحاء، استطيع ان اسهم في امتثال الغير وفي ترتيب الامور وفي تهيئة المقدمات. ولذلك يقول مع انه لا اشكال ظاهرا في ان تعذر امتثال الواجب الكفاية على بعض افراد المكلفين لا يجعل التكليف يسقط عنه رأسا جملة، بل يجب عليه السعي لقيام غيره من المكلفين بذلك الوجوب الكفائي إذا أمكن له ذلك السعي، إلا إذا كان نعم لا يجب عليه لأنه صح عنده سيارة لكن اتفاقا في ذلك اليوم اختربت السيارة، بعد صح كان يجب عليه إيصال الغير لتغسيل الميت لكن لماذا لم يجب؟ يجب كما قلنا خراب السيارة. على كل نحن قصدنا أن نقول بأن الوجوه الأربعة التي مرت لشرح وإيضاح وتفسير الوجوب الكفاية غير تامة لأنها لا تشير إلى هذه القصيصة أنه عند سقوط التكليف أنك معنى أنك معذور، والحنك لست بمعذور على وجه كلي، بل يجب عليك إذا كنت قادرا على الإسهام في امتثال الغير أن تسهم. لذلك يقول وهذا كاشف عن عدم تمامية شيء من الوجوه المتقدمة في توجيه وشرح حقيقة الوجوب الكفائي، وأنه مجعول بنحو خاص يقتضي وجوب السعي بالوجه المذكور، بينما الوجوه الأربعة المتقدمة لا تفصح عن هذه الخصيصة والميزة. فلذلك سوف يأتي وجه منا يبين شارحا ويفصح مبينا حقيقة الوجوب الكفائي، وأنه أيضا كما يشتمل على تلك الميزات التي أشرنا إليها يشتمل على هذه الميزة والخصيصة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم